بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن السائر إلى الله عز وجل لابد أن يعرف الطريق، ولابد أن يعرف معالم هذا الطريق ومن أين يبدأ وإلى أين ينتهي، ولابد في أثناء سيره إلى الله عز وجل لابد أن يعرف وأن يدرك ما هي المعوقات التي تحيل بينه وبين استمرار السير. وتكلمنا بالأمس أن من أعظم المعوقات ومن أشد الآفات على الإنسان في سيره إلى الله عز وجل العوائد، أي ما تعود عليه وما ألف. ولذلك إذا من الله عز وجل على عبد من عباده ببصيرة أدرك الطريق وعرف إلى أين يسير وحدثت له إفاقة، فيجب عليه أن يذكر ما كان عليه وأن الماضي الذي كان فيه من معاص وذنوب وأخطاء ومن عادات ألفها وتربى وكانت له دينا وشرعة والعياذ بالله، فلا بد من أمرين حتى يستطيع أن يصحح سيره وأن يواصل مسيره إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الأول لا بد من التوبة، وهذا هو الأصل الأصيل. والعبد إن لم يتب إلى الله عز وجل مما ظهر ومما خفي هلك. والتوبة هي العلاقة الخاصة بين العبد وبين الرب، فكلما كان العبد توابا منيبا رجاعا إلى الله عز وجل كلما كان مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا جزء من الحديث القدسي يبين فضل الله عز وجل على عبده، أنه لو جمعت له ذنوب الأرض والسماء وامتلأت كفة الميزان بذنوب وسيئات ثم عاد إلى الله عز وجل واستغفر لغفر الله له. ولذلك هذه الخلة وهذه الخصلة إن لم يتمسك بها العبد هلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسه يكثر من الاستغفار، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، والغين هو السحاب الخفيف، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل 100 مرة ليزيل هذا السحاب الخفيف الذي بين قلبه وبين ربه. فكيف بمن عظمت على قلبه الحجب بل السدود والعياذ بالله، واحتوشته الآفات وحيل بينه وبين سيره إلى الله عز وجل. أيها الحبيب، اعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، هو قابل التوب وهو غافر الذنب، ولذلك لا بد أن نقبل عليه، ولا بد في هذه الأيام المباركات والليالي الطيبات لا بد أن نستحضر توبة، لأن هناك ذنوب ما زالت قابعة موجودة، ولكن نظرا لتغير العوائد اختفت قليلا. يعني هذا الذي كان يعج في نوم طويل، وهذا الذي كان مسرفا على نفسه بذنوب ومعاصي وخطايا، وهذا الذي كان مفرطا، لما رأى الناس قد تغير حالهم في هذا الشهر، ما بين صائم وقائم، وما بين مستلذ بقراءة قرآن وذكر، فغير هو عادته
هنا وقفة. هذه العادة التي غيرها بعد انتهاء الشهر قد يعود إليه إلى ما كان عليه من قبل، ولذلك لا بد هنا من تدارك القلب بتوبة وإنابة ورجوع وصدق مع الله عز وجل، حتى إذا خرج رمضان عاد بقلب مسقول وبذنب مغفور وبقرب من الله عز وجل، فلا يتكاسل عن طاعة قط. إذن كما كان يقول البعض، فترة هذا الشهر أي رمضان من ليل ونهار هي فترة استجمام للقلب مع الطاعات، لأن النفس مهيئة لقبول أي أمر في هذا الشهر. ترى الموظف الذي هو في وظيفة قلبه مشتاق للطاعات، ترى العامل المجد قلبه مشتاق إلى الطاعات، بل ترى المتكاسل قلبه مشتاق إلى الطاعات. فالنفوس في هذا الشهر مهيئة، ولذلك يجب أن نهيئها بالأمر الأعظم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. كما ذكرت بالأمس أن صاحب العادة بعد انتهاء رمضان قد يعود إلى ما كان قبل رمضان، بل قد يزيد في الإساءة، لأن القلب لا يتحمل طاعة ومعصية، قلبك ضعيف. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفك، قلبك لا يتحمل إما طاعة وإما معصية، فإذا استقرت فيه الطاعات والقربات أخرجت هذا الزبد وهذا الوسخ وهذا السود منه وطردته. وإذا هجمت المعاصي على القلب الضعيف أفرغت كل ما فيه من طاعة. أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والفتن هي المعاصي والذنوب، فهنا استحلال معصية بطاعة أو العكس، عودا عودا. فأي قلب أشربها أي ضعف أمام معصية، صغرت أم كبرت، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هنا معركة بين القلب وبين الطاعات وبين المعاصي، بحسب قوة القلب وضعفه، بحسب تغيره من طاعة إلى معصية، حتى تصير القلوب إلى أو على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا، هذا القلب المسقول الذي نفى وأزال كل شائبة من معصية، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر قلب أسود، هو هذا، لن تجد قلب متردد بين طاعة ومعصية إلا فترة من الزمان، وهذا قلب المنافق والعياذ بالله، متردد. لا بد أن يستقر في آخر المطاف إما على طاعة وإما على معصية. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ولذلك الذي ذاق لذة الطاعة ولذة القرب من الله عز وجل وذاق حلاوة الإيمان، والله الذي لا إله غيره لو خير بين تلاد الأرض ذهب على أن يبدل ساعة أو دقيقة مما كان عليه من تقصير وتفريط مقابل هذا الذهب وهذه الكنوز، ما رضي إطلاقا. لأن من ذاق اللذة ونال الجوار من الرحمن سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا بديلا قط. ولذلك من علامة حلاوة الإيمان أنه إذا ذاق هذا الطعم لا يرضى به بديل. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني بعد أن علم الطاعة وذاق لذة القرب من الله عز وجل فلا يرضى بالعود من كفر فما دونه، حتى ولو خير بين أن يلقى في النار، لو قيل ستلقى في النار يرضى أن يلقى في النار ولا أن يعيش لحظة لحظة بعيدا عن الله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في آخر الزمان، حال من عرف الله وتلذذ بجناب الله واستمرت العلاقة بين قلبه وبين ربه، في آخر الزمان يكون القابض على دينه، أي هذا المؤمن المتمكن من قلبه وجوارحه، كالقابض على الجمر. حينما تتخيل وتتأمل من يستطيع أن يمسك جمرة من النار محترقة، لو رأينا الذين يقودون الفحم وترى الجمرة مستعرة حمراء، فلو قيل لك ضعها في كفك ما رضيت، ولكن كيف يرضى المؤمن في آخر الزمان أن يقبض على هذه الجمرة وإذا خير بتركها لا يرضى، ويظل قابضا حتى تحترق يده كلها؟ لماذا؟ لأنه يعلم إن تركها فإن هناك نارا أشد وأعظم ستحرق البدن كله، فهو يرضى بحرق يده ولا يرضى بحرق البدن كله، لأنه إن تخلى عن دينه لحظة فإنما المصير هو النار والعياذ بالله. أيها الحبيب، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، حال الصائم والقائم، هذا القائم الذي يقوم من الليل فإذا بالله عز وجل ينزل في كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان، وذلك بؤسا لعبد كان من عباد رمضان فقط، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ما قبل رمضان وما بعد رمضان وفي رمضان وفي كل ليلة، فينزل على خلقه ثم يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى ينادي على عباده بالقبول والعود إلى أن يصبح الفجر. فلذلك يجب علينا أن نبدأ هذا الشهر بهذا الأمر العظيم، التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح والنجاح والقرب أن نتوب، والمهم أن نعلم مما نتوب. هل فتشت في قلبك وعرفت ذنوبك ومعاصيك؟ ربما قد يتهاون العبد بأصغر ذنب ويكون هذا الذنب هو سبب دخوله النار، وربما يتهاون العبد بأصغر طاعة وتكون هذه الطاعة هي سبب دخول الجنة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، كم من امرأة حبست أزواج وقطط وأي كل شيء، فهذا الحبس هل فكرت هذه المرأة أنها قد تدخل النار بهذا؟ ما فكرت، لأن هذا أمر بسيط. وأيضا نرى أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم غل شملة للعدو، وجدها قطعة من القماش فوضعها في كيسه، فأصابه سهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، وهو عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا بأقل طاعة قد تدخل الجنة. أن البعض متخيل مثلا يضع في قلبي وفي عقلي أبواب معينة، أنا صمت رمضان وفعلت، تصدقت بصدقة كبيرة، فعلت كذا، قد تكون هذه الأشياء هي سبب هلاكك ولا تدري من أين تؤتى. وقد يكون أصغر طاعة: رجل سار في طريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك. ما ظن أن هذا الغصن سيفعل له شيء، فنحاه جانبا فشكر الله له وأدخله الجنة. بغي ما فكرت لحظة أن الله سيتوب عليه. امرأة قد بلغ أمرها أطباق الأرض وسقت كلبا عقورا، يعني لعب به أحد، فلما رقت للكلب شكر الله لها وأدخلها الجنة. قلب قلبها من البغاء والفجور والكفر والضلال إلى الإيمان والإسلام. ولذلك أنت لا تدري من أين، هل حاولت أن تقف مع قلبك؟ ما هي ذنوبك؟ ما هي معاصيك؟ فيما تفرط؟ فيما أنت مقصر؟ راجع نفسك. إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل، أصغر ذنب أصغر معصية يراها كجبل، وأما المنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، لا يعبأ بالذنب. ولذلك رب ذنب يحول العبد من معصية إلى طاعة. مما يذكر عن بشر بن الحارث، وكان من سادات الكوفة، كان رجلا شابا ثريا غنيا، كان له قصر كبير، وكان يأتي بأصحابه من أهل السوء فيسمرون من العشي ويعزفون ويشربون ويلهون ويمرحون ويلعبون. فمر رجل صالح فسمع صوت صخب من داخل البيت، فطرق على الباب، هؤلاء اللهون هؤلاء الغافلون. فخرجت جارية فقال لها صاحب هذا البيت: حر أم عبد؟ قالت: أما تعرفه؟ هذا سيد هذا الحي بشر بن الحارث. قال: قلت لك حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: قد عرفت أنه حر، ولو كان عبد ما فعل الذي فعل. ثم انصرف. بشر بن الحارث سمع بعض الحوار وتأخرت الجارية وهي تكلم هذا الرجل، فلما عادت سألها: من هذا؟ قالت: رجل قال لي صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقلت له: بل حر. فأوقفت بشر على الحقيقة المرة أنه عبد لله عز وجل، ومن كان لله عبد فلا بد أن يلتزم بالعبودية. واحد يقول لك: أنا حر، تقول له صلي يقول لك: أنا حر، لا تعصي الله، أنا حر يا أخي، أنا حر. أنت لست بحر، أنت عبد. إما أن تكون عبدا لله عز وجل أو عبدا لشهوتك ونفسك أو الشيطان، لا بد أن تكون عبد. لكن يقول: أنا حر، ما في حر. ولذلك بشر بن الحارث أثرت في هذه الكلمات، فقفز سريعا وخرج عاريا حافيا حتى لحق بالرجل. قال: أنت الذي طرقت بابي وداري؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: سمعت صوت صخب له، أقوام غافلون. فقلت: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت الجارية: بل حر. فعلمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. انظر الآن كم في بيوت المسلمين من لهو ولعب وغفلات، بل نرى كل فرد على حدة، كم يعطي لله وكم يعطي لغير الله. ربما لو أعطى لله الخمس صلوات لنجا، يعني حتى في الصلوات ترى العقل والقلب مشغول بعيد عن الله عز وجل، يعني هو في الصلاة بيحسب ويجمع ويطرح ويحل مشاكل وحسابات وغير، هو في الصلاة. حتى أن حق الله عز وجل الأساس قد لا يؤديه. هنا أدرك بشر الحالة فسقط على الأرض وقال: بل عبد بل عبد بل عبد، وكان خده على الأرض بحذاء نعل الرجل. ثم عاد بشر وما انتعل نعلا، ما لبس حذاء وما وضع على رأس شيء، تغير حاله هائما. فقيل: ما لك يا بشر؟ لا تنتعل، لا تلبس نعل. قال إن الحفا هو الذي صالحني معه، هو الذي وصلني وأوصلني إلى الله عز وجل. فأيها الحبيب، لا بد أن نحدد مما سنتوب. والله الذي لا إله غيره، قد تكون الطاعات بنفسها التي نتقرب بها إلى الله عز وجل نحتاج إلى توبة منها أنا قاصرة. لما تقول الله أكبر وترى في قلبك من هو أكبر من الله عز وجل من أعمال ومصالح ودنيا هجمت على القلوب والعياذ بالله، فقد تكون الطاعات بأنفسها تحتاج إلى توبة ورجوع وضبط، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الأحباب، قالوا بأن العمل لا بد من صلاحه، لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا، أي لله عز وجل، متقربا به إليه من أوله إلى آخره. الشرط الثاني أن يكون صوابا، والصواب ليس ما ترى أنت. بعض الناس يضع يده كذا ويضعه كذا ويصلي كما شاء، لا، لا بد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتصدق كما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا بد أن يكون أمرك كله موافق للكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.